فيه سقط في المطبوع. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. صوابه من الفتاوى الكبرى: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم.
يعني في كلمة ساقطة أضيفها، يتعشى يعني مرتين.
قال رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول مالك رحمه الله: فرضه أي الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا واضح، فرض واحد وهو الإمساك. أما النية فهي شرط وقد تقدم، وذلك تعريف الصوم هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالنية تقدمت في الشروط، وهذا هو الفرض. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تقدم لنا أنه قبل أول ما فرض الصوم كان يجب الإمساك من بعد صلاة العشاء، ثم نسخ هذا بهذه الآية: وكلوا واشربوا، أنه كان يحرم الأكل والشرب بعد صلاة العشاء. لو صلوا العتمة يعني العشاء حرم عليهم الطعام والشراب، فنسخ هذا الحكم بهذه الآية. قال تعالى: وكلوا واشربوا، أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المراد به الفجر الصادق كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بعده. وفهم بعض الصحابة رضي الله عنه في أول الأمر أن المراد بالخيط الخيط الحقيقي قبل أن ينزل قوله تعالى: من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هكذا نزلت الآية في أول الأمر. فعمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى عقال أبيض وعقال أسود، يقول: فجعلتما تحت وسادتي، فجعلت أكل وأشرب وأنظر فيهما حتى تبين لي رؤيهما، يعني النظر فيهما. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن وسادك لعريض، إنما هو بياض الفجر أو الأفق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إن وسادك العريض إذا كان يعني يحتوي على أو يشتمل على الخيط الذي هو الأفق، يعني أنه لأنه وضع العقال أو الخيط تحت وسادته. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن وساده عريض إذا كان سيحتوي على الأفق. أما من قال أنه وسادك عريض أي أنه يعرض به بعدم الفهم وكذا، فلا شك أن هذا باطل ولا يعول عليه. فلما نزلت هذه الآية كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه، لما نزل قوله تعالى: من الفجر، علموا أن المراد به سواد الليل وبياض النهار. ثم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام أي الإمساك إلى الليل. الخيط الأبيض من الخيط الأسود بينه الحديث بعده، قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم من سحوركم، ولا من سحوركم. وش كيف تضبط؟ المعروف الفرق بين السحور بالفتح والسحور بالضم. بالفتح يعني المأكول، وبالفاء وبالضم الأكل. السحور بالفتح المأكول الطعام، والسحور بالضم هو الأكل. مثل وضوء ووضوء، طهور وطهور وطهور، كلها واحد نفس الشيء. طيب هنا كيف تضبط؟ لأنكم من سحوركم، يعني من أكلكم، من مأكولكم. طيب في شيء ثاني يصلح هكذا؟ من عندك كل يصلح هذا ولا لا؟ أن يصلح لا يمنع أنكم من مأكولكم، لا يمنعك من المأكول، ويصلح أن تجعل بالضم، لا يمنعكم من التناول. إذن يشمل الاثنين، معنى هنا يصلح هذا وهذا، لا يمنعنكم من سحوركم أي لا تمتنع من المأكول، أو من سحوركم أو أي لا يمنعنكم من التناول، يصلح الظاهر هذا وهذا. حديث حسن رواه مسلم الصحيح عن عمر. ثم قوله تعالى إلى الليل بينه الحديث الذي بعده، حديث عمر رضي الله عنه إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الآن تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لليل، أنه يحصل بغروب الشمس، إذا غربت الشمس وغاب القرص فإنه يفطر الصائم، ولو بقيت الصفرة ولو بقي شم النور ولو لم يؤذن المؤذن، فالعبرة بغروب القرص. إذا كانت الأرض مستوية وغاب القرص فإنه يفطر الصائم، إذا غاب في الأفق وليس بينه وبينه ما يمنع الرؤية من جبال أو سحاب ونحو ذلك، فإذا غاب فإنه يفطر الصائم. قد يقول قائل لكن ما أذن، هذا الشخص الآن في قرية ويرى الأفق، الشمس واضحة، ليس بينه وبين بنيان ولا جبال، يرى الشمس قد غربت وهو في القرية ولم يؤذن المؤذن، هل له أن يفطر؟ اليوم نعم له أن يفطر. وبالعكس لو أذن المؤذن وهو يرى قرص الشمس، أذن مثلا على التقويم ونحو ذلك وبقي شوي قليل في قرص الشمس، هل يفطر؟ اليوم لا. إذن العبرة ليست في أذان المؤذن، وإنما العبرة بغروب الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، يعني يصلح سويقا، فقال يا رسول الله إن عليك نهارا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان انزل فاجدح لنا، فنزل وجدح. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس من ها هنا وشار إلى المغرب، وإذا ذهب أدبر الليل النهار من ها هنا أشار إلى المغرب، وأقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أشكل على الصحابي رضي الله عنه الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعداد ما يفطر عليه، أشكل عليه أنه عليه نهار، يعني فيه النور، فيه صفرة، يعني معروف الشمس أول ما يسقط القرص يبقى شيء من الصفرة والنور، فظن الصحابة رضي الله عنه أنه لا يجوز الفطر مع وجود النور والصفرة، فبين عليه الصلاة والسلام أن العبرة بغروب الشمس. في حديث في مسلم حسنة، في البخاري حسن أيضا، يعني ما يعني أنه حسن وهو في البخاري وفي مسلم، في أشياء ضعيفة أيضا ضعف بعض العلم في مسلم، في أشياء ضعفوها في البخاري، لكن بالجملة ما في البخاري صحيح إلا ما ندر، يعني أشياء معدودة. حديث ابن عباس رضي الله عنه تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين، لكن العلماء حكموا أن ابن عباس أخطأ. حديث ان حديث ابي سفيان وقال عندي احسن العرب وزوجك اياها، يعني حبيبه، وخطأوه العلماء في هذا، رواه مسلم، لكن العلماء حكموا من الخطا فيه، يعني بعض الحديث تصل حد الضعف، لكن بالجمله ما في الصحيحين صحيح.
قال رحمه الله وسننه سته، تعجيل الفطر وتاخير السحور. لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها، وقوله جهرا والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها وقوله جهرا إذا فتم إني صائم. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد
من
نعم.
ما عندك يومئذ؟
بلى. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقال المجد رحمه الله: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان.
سننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث أبي ذر رضي الله عنه: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. من هذا الحديث ضعيف، فيه بالله يعف فيه رجل آخر ضعيف، والحديث الصحيحين بدون ذكر تأخير السحور. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فأما تأخير السحور فإنه ليس في الحديث، وهذه الزيادة منكرة لأنه زاد هذا الراوي الضعيف، وكذلك في السند بالنهيعة وحده ضعيف. الصواب أنه الشطر الأول فقط: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، أما ما أخر السحور فإن هذا لا يثبت. لكن يؤخذ هذا من أدلة أخرى، صحيح تأخير السحور سنة، ويؤخذ من أدلة أخرى من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. ما بين الفراغ، جاء في بعض الروايات: ما بين الفراغ كم كان قدر ما بين فراغكم من السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. هذا واضح أنه الآن هذه 50 ما بين الأذان والإقامة، فوقت قليل، 50 آية يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا ما بين الأذان والسماع، معناه أنه فرق على الأذان. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت الصحيح صحيح البخاري. فهذا هو الدليل على مشروعية تأخير السحور، أما هذا الحديث هو ضعيف. وأيضا ثبت من تأخير تعجيل الفطر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت، قيل لها: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. قالت: من الذي يعجل المغرب والإفطار؟ قيل: عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعجل المغرب والإفطار، يعني يعجل الفطر ثم يصلي بعد ذلك ولا يؤخر الصلاة. فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجل الفطر. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها لاغتنام هذا اليوم، هذا الشهر الفاضل. كان عليه الصلاة والسلام درس جبريل القرآن في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر يتفرغ وينقطع للعبادة والذكر، وكان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلا رسول الله ذاك حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه سنة ينبغي الإنسان أن ينشط في هذا الشهر، ويكثر من تلاوة القرآن والقيام والصدقة والإحسان بجميع أنواعه. وقوله جهرا: إذا شتم إني صائم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ. الرفث هو الجماع وما يتعلق به، الجماع ومقدماته، لكن دلت الحديث على جواز المقدمات من قبلة ومن مباشرة وضم ونحو ذلك، ما لم يخشى أن يقع في المحظور. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، ويقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. اتفق عليه. فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. الصخب يقال بالصاد والسين، يصخب بالسين ويقال يصخب بالصاد، وهو رفع الصوت، ليس بسخاب في الأسواق في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا ينبغي له أن يرفع صوته في الأسواق، يعني إذا صام يكف نفسه عن القيل والقال ورفع الصوت والمهاترة والدخول في الكلام ورفع الصوت والخصام والشجار ونحو ذلك. فإن شاتمه أحد أو قاتله، يعني معناه أنه هو يمسك عن رفع الصوت والخصام والمشاجرة مع الناس ابتداء. فإن سبه أحد هل يجوز أن يرد؟ الجواب لا، حتى لو اعتدي عليه فليس له أن يرد. في غير الصيام يجوز أن يرد، جزاء سيئة سيئة مثلها، المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، لكن في حال الصيام فإنه ليس له رخصة ولا في الرد. فإذا شاتم أحد إسابه أحد أو قاتله، فإن شاتم أحد قاتل فليقل إني صائم، في لفظ إني امرؤ صائم، هذه فائدة واضحة. إذا قال إني صائم معناه أنه يبين العذر، عذره في عدم الرد، أنه ليس ضعفا وليس عجزا وليس لأنه معترف بأنه هو المخطئ. فقد يساء به الظن لو سكت، لأنه قال يقول الناس لماذا لا يرد، أكيد أنه صحيح الكلام الذي قيل، وهذا كلام فيه يعني سب له تنقص، فيبين عذره أن الذي منعه من الرد الصوم فقط. هذا واحد. الثاني أنه يذكر نفسه بهذا، يبين عذره ويذكر نفسه، إذا قال إني صائم تذكر الصوم، وقد ينسى ويدخل في مشاجرات لكن أو يضعف ولا يصبر، لكن إذا ذكر نفسه صبر نفسه. إذا قال ما من سني صائم هذا فيه تصبير وتثبيت النفس لعل يضعف ويدخل في تلك المهاترة والمسابة. والأمر الثالث فيه تذكير لهذا المشاتم، لأنه قد يكون هو صائما، قد يكون صائما إذا كان في رمضان، فالظاهر الغالب أنه صائم، وإذا كان أيضا نافلة قد يكون هذا صائما كذلك، وعلى الأقل أنه يرتدع ويقف، يعني يخجل أن يشاتم رجلا صائما ولا يجيبه. فالإنسان يعني إذا عرف أن هذا لن يجيب وهناك مانع وهو الصوم فإنه يرعوي، إذا كان في خير فإنه يتذكر ويخجل ويتوقف عن السباب. إذن هذه ثلاث فوائد في من هذه الكلمة. ثم ذكر المؤلف الخلاف في ما إذا كان صائما تطوعا هل يشرع أن يقول؟ بعضهم يقول لا، لا يشرع لما فيه من إظهار العمل، لأنه قد يقع في الرياء، هذا صوم تطوع اثنين أو خميس أو يوم البيض أو نحو ذلك، فإنه لا يشرع أن يقول صائم لأنه يعرض نفسه للرياء. وذهب تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إلى العموم وإلى القول باللسان والجهر، لأنه هو الأصل، فليقل إذا جاء القول ذكر القول، فالأصل أنه القول باللسان، القول باللسان، والمراد منه هو التذكير، فيكون أيضا فيه رفع للصوت. أما القول بأنه يقولها في نفسه هذا خلاف الأصل، خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل. ولذلك قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، قيدها هنا. وقال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا أريد القول بالنفس فإنه يقيد، وإذا لم يقيد فالأصل أنه القول المعروف باللسان. فالصواب اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجهر بها سواء كان صائما صوم فرض أو صوم نفل. وخشية الرياء هذه المفسدة مغمورة بالمصلحة، فالمصلحة أكبر، كون هنا يدفع يحصل المصالح الثلاثة المتقدمة أولى من يعني ترك مفسدة موهومة، لأنه ليس على كل حال إذا قال إني صائم أنه سيقع في الرياء، هذا محتمل، قد يدخل شيء من الرياء قد لا يدخل، هذه مفسدة متوقعة ليست أكيدة، وهذه مصالح متيقنة، فلا تترك المصالح المتيقنة لأجل مفسدة موهومة. وكذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم إيش فليقول إني صائم، هذا عام في النفل والفرض، والغالب أنه في النفل، لأن الفرض ما أحد يدعو إنسان في رمضان في نهار رمضان إلى طعام، هذا معروف ما يمكن أحد يدعو شخص إلى طعام في نهار رمضان، هذا الغالب أنه في صيام نفل، اللهم إلا أن يكون قضى رمضان أو الصيام كفارة واجبة أو نذر أو نحو ذلك. فظاهر الحديث العموم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، لأن فيه مصلحة عدم يعني كسر نفس الداعي، أنه إذا أبى ولم يخبر صائم وكذا تنكسر نفس الداعي، ما يحصل في قلبي شيء من الوحشة، فإذا أخبره بعذر قال والله اسمح لي والله أنا اليوم صائم، هذاك على طول يقف ويقتنع ويدعو له ما شاء الله جزاك الله خير الله يتقبل منه ومنك تطيب نفسه ينتهي الأمر، لكن إذا امتنع ولم يعرف عذره قد يكون في نفسه شيء وهذا ما يريد أن يأتيني هذا ما كذا وما أنه متكبر أو أنه كذا وكذا، فالمصلحة هنا مقدمة على المفسدة المتوقعة. ماذا؟ مو بلازم أن يفطر، لازم الفطر، إذا لزم يقول إني صائم، إن عذره فذاك، وإن لزم يجب عليه الحضور إذا كانت دعوة عرس، يستحب إذا كانت دعوة عامة، وله ليس بشرط أن يفطر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، أو إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، رواه مسلم. وجاء في غير الصحيح فليدعو بالبركة، تفسير الصلاة قال فليدعو بالبركة، فهو يجيب وله بلازم أنه يفطر، لكن إن رأى أن يفطر إذا كانت العزيمة له ويشق على صاحب الطعام أنه ما يأكل يكون فيه وحشة وفيه مفسدة، ورأى أنه يفطر تطيبا لخاطره وإدخالا للسرور تقوية المحبة ويقضي أو يصوم يوم مكانه، هذا يكون أحسن، جمع بين مصلحتين، أفطر هذا اليوم يوم خميس أو اثنين وعوض بداله يوما آخر، فجمع بين الخيرين. ليش؟ والله الثلاث يعني ثلاث طيب، من ورد حديث مختلف في صحته، في يعني خلاف في صحته، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، بعضهم يصححه بعضهم يضعفه، فالأولى أنه يختم في كل ثلاث لا يزيد على عشرة أجزاء في اليوم، يعني يختم كل ثلاث هذا طيب، لكن لو وجد نشاطا ولا يعني يطيل في الوقت مثلا متفرغ يريد أن يقرأ في اليوم أكثر من عشر ساعات قراءة متأنية وليس فيها هذرمة ويجد رغبة ونشاطا في الخير فليس هناك مانع، الحديث هذا فيه يعني شيء في سنده والأمر في ساعة، يعني لو يعني غلب عليه النشاط وكذا وفي ظروف معينة مثلا إنسان مسجون وعنده وقت طويل وماذا يصنع، لو إذا قرأ عشرة أجزاء يقعد فاضي يقول الله أحب أني أقرأ عشرين جزء ولا أختم في كل يوم ما في مانع، كذلك في رمضان إنسان متفرغ وعنده رغبة كفر يجيك في الدرس أتم الدرس في الأخير، فيقول والله أنا عندي فراغ وعندي رغبة وعندي نشاط فلا مانع، الحديث فيه كلام لم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ذلك، يعني يؤخذ منه أنه لا يهذرم ولا يقرأ قراءة ما فيها تأمل ولا فيها تدبر، مجرد بس يخلص بعض الناس يقرأ الجزء في عشر دقائق أو 12 دقيقة لا شك أن القراءة سريعة فيها يعني هذرمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذا الشعر، فإذا كان يطيل في الوقت ويتأنى ويتدبر ما أمكن فلما يعني يزيد في بعض الأحيان مثل رمضان أو يكون مسجونا أو مسافرا في غربة أو نحو ذلك لا بأس.
وقوله عند فعل
وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لحديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. رواهن الدارقطني. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
أما الدعاء الأول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، هذا وإن كان جاء من حديث عباس حديث أنس رضي الله عنهم، لكن حديث ضعيف شديد الضعف، في سند كل واحد رجل ضعيف جدا، وبعضهم قال منكر الحديث وبعضهم اتهمه بالوضع، فهذا هذا هذا ضعف شديد، فلا ينجبر أحدهما بالآخر، فالصواب أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فلا بأس به، كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب في بعض الألفاظ وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ما في تردد، لأن هذا ليس دعوة، هذا خبر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما يقال كيف استثنى وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استثناء في الدعاء، لا يقال هذا ليس بدعاء هذا خبر، فيستثني في الخبر، أما الدعاء فلا يشرع الاستثناء فلا بأس. لكن هذا يقال إذا كان قد عطش، لأنه يخبر عن حاله ذهب الظمأ، أما إذا صام يوما من الأيام ولم يحصل له عطش أصلا فكيف يقول ذهب الظمأ؟ هذا خبر الآن غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حاله أنه كان قد عطش عليه الصلاة والسلام، فلما أفطر وشرب وروي قال هذا ذهب الظمأ، يعني ذكر نفسه أنه العناء والتعب قد ذهب والأجر قد ثبت، هذا تشجيع للنفس وترغيب لها في المواصلة في أعمال الخير والزيادة منها، لأن يعني الإنسان لماذا يهاب الصوم؟ خوفا من الجوع والعطش، يقول الجوع والعطش ذهب وانتهى، الإنسان مهما عطش إذا شرب نسي العطش وانتهى أمره والأجر قد غنمه بإذن الله وثبت، فهذا من باب تشجيع النفس وتصبيرها وتثبيتها، فإذا عرض الإنسان ظمأ فإنه يشرع أن يقول مثل هذا ذهب الظمأ وابتلت العروق، هذا يقال بعد الفطر، إذا أفطر وأكل وشرب وذهب الظمأ قال هذا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفي الخبر أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هذا فيه خلاف في صحة ضعفه، منهم من ضعفه، والحافظ رحمه الله حسن إسناده وقال سنده حسن رواه ابن ماجه من سند حسن، فهو محل خلاف من العلم، لكن على كل حال يرجى للصائم عند الفطر دعوة مستجابة ولو كان الحديث فيه خلاف، لكن هذا من الفضائل، فإذا كان الحديث في الفضائل فيه خلاف سنده مقارب وفيه من العلماء المعتبرين من صححه أو حسنه فلا بأس أن يتحرى الإنسان هذا الفضل، لأن الحديث ليس ضعيفا بالإجماع وعلته واضحة شديدة، لا الحديث إذا وصل إلى حد الاختلاف اختلف فيه العلماء منهم من يحسن ومنهم يضعفه، فهذا معناه أن ضعفه ليس بشديد وأن سنده مقارب، فلا بأس أن يتحرى الإنسان هذا الفضل، ولا سيما إذا كان يندرج تحت الأصول العامة، فالدعاء بعد عمل صالح هذا له أصل، الإنسان يدعو بعد عمل صالح، مثلا أدبار الصلوات يعني في التشهد محل دعاء، لأنه في آخر صلاة، الاستخارة مثل يصلي ثم يدعو، الاستسقاء مثل يصلي ثم يدعو، وهكذا يعني الدعاء بعد عبادة له أصل، فهذا الآن صام يوما كاملا وفي نهاية هذا اليوم قبل الفطر قبل الغروب صار يدعو، يرجى له إن شاء الله الإجابة ولو كان الحديث فيه كلام. بعد أخذ القرآن يروى عن أنس رضي الله عنه أنه جمع أهله ودعا ما دعا عن صحته وذكره بكر بن زيد وخرجه في كتاب مرويات القرآن يرجع إليه اللي يذكر أنه لا بأس به لكن يرجع إليه التأكد من صحته فإذا ثبت عن أنس معناه أنه يندرج في الأصول العامة وينبغي الإنسان أنه إذا يعني عمل عملا وعبادة من العبادات فإنه يدعو في حديث في السنن يمكن أن يجعل أصلا يعني محتمل أنه يأخذ منه أصل قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به فسيأتي أقوام يسألون به الناس هذا يعني يصلح أصلا لهذه المسألة إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به فسيأتي أقوام يسألون به الناس على كل حال يعني قراءة القرآن عمل صالح وسيلة إذا دعا بعده يرجى له الإجابة إن شاء الله قبل الفطر قبل أما ذهب الظمأ هذا بعد الفطر والدعاء العام قبل الفطر
وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب
الفطر على رطب هذا أفضل والحكمة ظاهرة لأن البدن قد فقد شيئا من الغذاء حصل شيء من الضعف فالرطب رطبة سريعة التحلل وتعوض ما نقص من غذاء البدن سريعا أسرع من تحلل التمر لأنها حلو الحلو معروف أنه يعني ذوبانه في الجسم وحصول النفع به أسرع من غيره فهو جمع بين الحلاوة وبين الرطوبة فيكون أسرع شيء في سرعة في إعطاء البدن النشاط والتعويض عما حصل من ضعف فإن لم يوجد التمر الرطب فتمر التمر أقل الرطب أسرع التمر بعده فإن لم يجد تمرا فإنه يحسو حسوات من ماء لكن لو قال قائل أنه قد لا يجد لا تمر لا رطب ولا تمر ويجد عسلا أو يجد شيئا من الطعام سواء حلو أو غير حلو هذا الأفضل أن يبدأ مثلا يفطر بعسل أو بمثلا كاكاوات أو ما شابه ذلك ولا بالماء يعني هنا الحديث ما في صراحة أنه عليه الصلاة والسلام لا يجد تمرا رطبا ولا تمرا ويفطر على الماء وهو يجد طعاما آخر يعني ما في صراحة وإن كان ظاهر الحديث لكن ليس بصريح يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي هذا أيضا في دليل على تعجيل الفطر من فعله عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن فعلى تمرات إذا ما وجد رطب على تمرات فإن لم تكن تمرات لم تكن تمرات وغير التمرات فيه ولا ما فيه ها مسكوت عنه مسكوت عنه الله ما محتمل فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء فالله أعلم يعني يكونه يجد نقول الأمر واسع إن حب يفطر على عسل ولا على بعض الأكل الحلو كذا فلا مانع الأمر في هذا واسع وإذا قرأت القرآن فاسأل الله به واضح صريح إذا قرأت القرآن فاسأل الله به ما اتضح لك يعني اسأل الله به يعني إذا قرأتم فاسألوا الله به يعني توسلوا بهذا العمل الصالح يسأل الله به يعني يجعله وسيلة وليس يقول الله مسألك بالقرآن لا يسأل الله به يعني يجعله وسيلة يتوسل الله بالقراءة نفس القراءة تكون وسيلة لإجابة دعوته يحتاج مراجعة شرح الحديث ما راجعة شرح لكن هذا الأفضل الحديث
مبسوط الحديث أن عمران مر على قارئ فلما انتهى من القراءة سأل الناس فقال
ترجع وقال ذكر سمعة النبي صلى الله عليه
وسلم. ما أدري ما مرت في علم الأسئلة، لكن ظاهر الحديث يدل على إذا قرأت القرآن فاسأل الله به، فظاهر أنه يشرع أن يدعو بعد قراءة القرآن، لكن الأحسن يراجع كلام الشراح.
قال رحمه الله: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقض.
لا شك أن الإفطار في نهار رمضان غير عذر أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يكفر بعدم صيام رمضان. إذا كان لا يكفر بترك الزكاة فالصوم من باب أولى، لأن الزكاة أعظم، لكن لا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل ذنبا عظيما يجب عليه الاستغفار والتوبة والإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم الذي أفطره من غير عذر، يجب عليه التوبة والقضاء. وبعض العلماء يرى أنه لا يقضي إذا أفطر يوما متعمدا، أنه لا يقضي، وأنه مهما صام بدلا منه فإنه لا يقبل منه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الإنسان أفطر رمضان متعمدا وقال سأصوم بدله شهر آخر، شهرا آخر رمضان في الصيف، قال بيت أن يفطر رمضان ويصوم شهرا آخر في الشتاء بدون عذر، هل يصح؟ ما يصح. طيب لو صام شهرين ثلاثة أربعة خمسة؟ ما يصح، لأنه الآن غير دين الله، ترك رمضان غير عذر وصام بدله شهرا آخر، هذا العام ما يصح. لو يصوم 11 شهرا ويفطر رمضان ما قبل الله منه ذلك الصيام، لأنه عامل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. لكن نقول صحيح هذا في من فعله متعمدا، أما من أفطر ثم ندم وتاب واستغفر فلا مانع من القضاء. قد جاء في حديث المجامع، جاء في بعض الروايات عند أبي داود، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم يوما واستغفر الله. رواها أربعة من الثقات، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذه الزيادة، يقول لا أعرض عنها الشيخان، أن أصل الحديث في الصحيحين، لكن البخاري ومسلم رحمه الله لم يخرج هذه الزيادة، لأن أكثر الرواة لم يذكرها وانفرد بها أربعة. لكن يقال أنه أولا أنه رواها أربعة من الثقات، يبعد أن يخطئ كلهم، لو كان واحدا لقيل يمكن أنه أخطأ، لكن أربعة من الثقات يبعد أن يخطئ. ثم أيضا هذا الحديث: من استقاء فليقضي. من استقاء يعني تعمد إخراج ما في بطنه، فهو فعل المفطر عمدا فليقضي، عليه القضاء. وعلى كل حال ثم أيضا يقال إنه دين في ذمته، ما دام أنه ندم واستغفر وتاب فلا مانع أن يقضي، فإنه إن قبل منه فهذا خير إلى خير ونور على نور، هذا المطلوب، وإن لم يقبل منه فإنه لن يخسر شيئا. فإذا جاء الإنسان تائب قال: والله يا أخوان أنا أفطرت من سنة من السنوات 5 أيام بدون عذر، غلبتني النفس والشيطان وأفطرت 5، وأنا تائب ونادم واستغفرت وتبت وكذا، هل أقضي تلك الأيام ولا لا؟ نقول اقضي تلك الأيام، عندنا دليل الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صم يوما واستغفر الله. هذا رواه أربعة من الثقات، هذا واحد. ثاني: من استقاء فعليه القضاء أو فليقضي، هذا دليل آخر، ومن تعمد القضاء القيء فعليه القضاء. ثم أيضا نقول إنه دين في ذمته، صحيح أنه لا يقبل لو فعله متعمدا، تعمد يفطر هذا اليوم يصوم بدلا منه، هذا ما يقبل منه، لكن ما دام أنه تاب وندم وجاء تائبا فيقال اقضه لأنه دين في ذمتك. فالأقرب العالم أنه يقضي ذلك اليوم. والإمساك لا شك فيه، إذا انتهك حرمة اليوم فلا يقال أنه فسد فلا فائدة من الإمساك. يعني نقول يمسك تعظيما لحرمة الزمان، وكونه أفطر هذا لا يبيح له أن يتمادى في الفطر. أكله الأول حرام، وإن أكل ثاني فهو حرام، وإن أكل ثالث فهو حرام، فلا يبيح له الإفطار الأول أن يتمادى، بل يجب عليه الإمساك ولو كان الصوم قد بطل، لكنه يمسك لحرمة الزمن. إلا عليه كفارة الجماع لأنه جامع، فهو كفارة وقضاء.
قال رحمه الله: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. في الحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه.
يعني هذا بالنسبة للمعذور، هذه أعذارت بعضها يبيح بعضها يوجب. الحيض والنفاس يوجب الفطر ويحرم معه الصوم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فالحيض يحرم عليه الصوم ولا يصح منها. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم مهلكة، هل يجب عليه أن يفطر؟ نقول إذا توقف الفطر على إنقاذ هذا المعصوم وجب عليه، لأن إنقاذ المعصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا إنسان صائم لكنه لا يستطيع أن ينقذ الغريق لأنه مجهد جائع وعطشان ولا يستطيع أن ينقذ هذا الغريق إلا إذا شرب أو أكل أكلا سريعا يتقوى به، فنقول له يجب عليك أن تفطر الآن وأن تنقذ هذا المسلم الذي سيغرق، لأنه لو تركه مات. وهل يأثم الإنسان إذا رأى إنسانا تعرض لهلكة وهو قادر على إنقاذه ولم ينقذه، ولا يقول والله أنا مالي دخل، لا لست أنا الذي أهلكته، هذا قضاء وقدر، وقع في هذه البركة ومات بقضاء الله وقدره، أنا ما تدخلت ولا ساهمت في غرقه وهلاكه. لا، قال يجب عليك أن تنقذ هذا المسلم مع القدرة، فإذا تركت ذلك فأنت آثم. إذن يجب عليه أن إذا توقف الفطر على إذا توقف إنقاذه على الفطر فإنه يجب عليه أن يفطر وأن ينقذ ذلك المعصوم. وهل يقضي ويطعم ولا يقضي فقط؟ تقدمت هذه المسألة، والصواب إيش؟ أنه يقضي فقط، يقضي فقط، لأنه مقيس على الحامل المرضع، إذا خافت على الولد، وتقدم أن الصواب فيها القضاء فقط.
ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام أجزاءه، نص عليه، لحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه.
المسافر له ثلاث حالات. المسافر إذا صام لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يضره الصوم، فهذا يحرم عليه الصوم، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولهذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يصل إلى حد الضرر، لكن في عطش في تعب يشعر بجهد ومشقة وعطش، فيه جهد فيه تعب لكن ما يصل حد الضرر، فالأفضل أن يفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، فهذا الأفضل أن لا يتكلف العطش والتعب، والأفضل له أن يقبل رخصة الله، وهي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن فحسن، يعني هذا أحسن، ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه، هذا حسنه وهذا نفى الجناح. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران، هذا مسافر على طائرة ولا سيارة مكيفة ولا يشعر بأي جهد ولا عطش ولا أي تعب، فهذه المسألة محل خلاف بين العلم. منهم من يقول إن الأفضل أن يفطر للعموم، إن الله يحب أن تؤتى رخصة، وهذه رخصة ما دام أنه سفر يبيح القصر فله رخصة، فالأفضل أن يأتي الرخصة، يأخذ رخصة الله لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. ومنهم من قال الأفضل عدم الفطر، واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر في فتح مكة في رمضان ولم يفطر حتى بلغ كراع الغميم، وفي رواية حتى بلغ عسفان، فأخبر أن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر عليه الصلاة والسلام، دعا بنار فرفعوا الناس ينظرون فشربه، ولما قيل أن بعض الناس صام قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أنهم صاموا مع المشقة، وهذا لا يجوز، يعني محمول أنه مشقة شديدة أو تصل لحد الضرر، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صام عدة أيام لأنه خرج من المدينة في رمضان ولم يفطر حتى بلغ عسفان. كم بين المدينة وبين عسفان؟ أيام. كم؟ أي أواقل شوي. بين عسفان ومكة كم؟ 70 تقريبا، 70-75 كيلو، والطريق 400 تقريبا، فيكون يعني 320 أو قريب من هذا. إذا معناه أنه صام عدة أيام، لأن الإبل كم تمشي في اليوم؟ قرابة 40 كيلو، هذه 300، معناه أنه كم 300 إذا قسمنا على 40 يعني 7، قرابة 7 أيام 6 أيام وهو صائم، ولم يفطر إلا حينما بلغ كراع الغميم أو عسفان. إذن هذا فعله عليه الصلاة والسلام أنه صام، هكذا يستدلون. ثم يعللون يقولون إن الصيام فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يحصل على اليوم الفاضل لأنه يصوم رمضان وهو أفضل من غيره. الأمر الثاني أنه أسهل على المكلف بخلاف القضاء، فإن القضاء قد يشق عليه لأن يصوم مع الناس ويكون أسهل، لا سيما من لم يعتد صيام النوافل فإنه يثقل عليه. تسمع كثير من الناس يقول عليه قضاء من رمضان، جاء رمضان الثاني والثالث والرابع وكذا، ربما يسوف سنين عليه، يوم يومين ثلاثة يبقى سنين ما قضى. فالأولى أن يصوم لئلا يتحمل دينا قد يسوف في قضائه. الأول أنه أفضل يصوم الأيام الفاضلة، والثاني أنه أسهل، والثالث أنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه إذا أنت رمضان ما عليه شيء، فلو مات يلقى الله ليس مدينا، لكن إذا أفطر فإنه يكون عليه دين وقد يسوف. يعني هذه أقوال أهل العلم، منهم من يأخذ بعموم الحديث إن الله يحب أن تترخصه، ومنهم من يقول الأفضل عدم الفطر إذا لم يكن هناك مشقة، والأقرب الله أعلم أنه الأفضل عدم الفطر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صام حتى قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر، فهذا هو هذه السنة أنه يصوم، هذا أفضل يصوم، إلا إذا كان هناك مشقة أو ضرر، إن كان ضرر حرم وإن كان مشقة فإنه يكره له الصوم. وما حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا ليس على عمومه بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في حال من سقط من شدة العطش والجهد وظلل عليه وصار الناس يرشون عليه الماء، قال ما هذا؟ قالوا رجل صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا الصيام، لأنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر، كيف يقول ليس من البر الصيام في السفر ويصوم هو عليه الصلاة والسلام؟ فإنه يعني هذا النوع، من صام وحصل له مثل ما حصل لهذا الرجل فهو المخاطب بهذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر. وزاد النسائي في نفس القصة: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، أي إذا شق عليكم الصوم، لأنه قالها في مثل هذا الحال. فمعلوم أن هذا ليس على ظاهره، لأنه يتعارض مع الحديث الآخر، وهذا هو الأقرب التفصيل في هذه المسألة. يعني هذا صيام نفل ومسافر ولا مقيم؟ لا، الأولى أنه يتحمل ويكمل، لأن يوم عرفة ما يعوض نفل، إن فات فات، يتحمل يصبر مدام ما في ضرر يتحمل أصلا.
ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم، المريض إذا كان يخاف الضرر فإنه المؤلف يقول يسن، لأنه عطف على قول يسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، لكن الصواب أنه إذا خاف الضرر وجب عليه، لأنه لا يجوز الإنسان أن يضر نفسه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، حديث له شواهد قوى بها. فالصواب أنه يحرم عليه أن يصوم إذا كان هناك ضرر، إما أن يشعر به وإما أن يخبره به طبيب، لأن بعض الأضرار ما يشعر بها الإنسان. هذا مريض بالسكر وقال له الأطباء الثقات إن الصوم يزيد المرض، أو مريض بالكلى وقال له الطبيب إن الصوم يضرك ويزيد المرض، وهو ما يشعر بشيء لكن يأخذ بقول الطبيب الثقة حتى لو كان كافرا على الصحيح، إذا كان موثوقا في مهنته، وإذا كان جيدا وموثوقا بهذين الشرطين فإنه يجب قبول قوله. فإذا علم أن هناك ضرر والضرر هو زيادة المرض أو تأخر الشفاء فإنه يحرم عليه الصوم.
ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس رضي الله عنه حسنه الترمذي: إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف.
يعني هذه مسألة صورة أن إنسان صام مقيم، صام بداية اليوم ثم سافر في أثناء النهار بعد أن شرع في الصوم. هذه مسألة خلافية من العلم، منهم من يقول أنه لا يجوز أن يفطر بعد ذلك لأنه شرع في الصوم فليس له أن يقطعه، بخلاف الذي طلع عليه الفجر وهو مسافر، فإن هذا يفطر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل إن الناس شق عليهم الصوم شرب، لأنه أمسك في السفر، وأما هذا فهو أمسك في الحضر ثم سافر. لكن الصواب أنه يفطر لهذه الحديث ولو كان قد أمسك في الحضر، إذا شرع في السفر في أثناء النهار فله الفطر، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، في أي وقت سافر فله الفطر. حديث أبي بصرة رضي الله عنه أنه ركب السفينة فلما سار أفطر، فلما قيل وقال: أترغب عن سنته نبيك صلى الله عليه وسلم. حديث أنس فيه ما هو دليل على أبعد من ذلك، أنس رضي الله عنه أفطر قبل أن يخرج من البلد، لما استعد ولبس ثياب السفر دعا بطعام فأكل ثم ركب، فقيل له سنة قال سنة. معلوم أن الصحابي إذا قال سنة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحديث أنس يدل على جواز الفطر قبل الخروج إذا عزم واستعد وحمل متاعه ولم يبقى إلا الركوب، له أن يأكل ثم يركب. لكن بعض العلماء كما سمعنا الشارح قال إذا فارق بيوت قرية عامرة بما تقدم، يعني أنه قبل ذلك لا يعد مسافرا. لكن حديث أنس سنده جيد وفيه دلالة على جواز الفطر قبل السفر. فمن أفطر بعدما حمل عفشه ومتاعه واستعد ما بقي إلا يركب وأكل ثم ركب، أو أفطره في السيارة قبل أن يخرج من البلد، فلا ينكر عليه. الحديث أنس صحيح ودلالته صريحة. ومن أحب أن يحتاط ولا يأكل إلا بعد الخروج لأنه قد يعرض له ما يمنعه من السفر فهو أحسن، خرج من الخلاف واحتياطا لا بأس. لكن من أكل قبل الخروج من البلد فلا إنكار، لأن حديث أنس رضي الله عنه صحيح صريح. هذا خاص بالصوم. لكن لو قال قال هل تنسحب بقية الرخص، نقول لا. الصلاة مثلا قال أجمع ثم أمشي، نقول لا، لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، وليس هناك دليل يستثني أو يقيد هذه الآية. الآية ظاهرة في أنه لا يجوز القصر حتى يضرب في الأرض، يعني حتى يشرع في السفر، وليس هناك شيء يخالف ظاهر الآية. أما الصوم فدل عليه دليل خاص. لا ما يجوز، هذا تحايل، هذه حيلة، والأعمال بالنيات. الإنسان مثلا يعني جاع وعطش وقال والله بروح للدمام ولا كذا اليوم وارجع بنفس اليوم وكذا، أو يجلس يوم يومين، المهم يسافر من أجل يأكل ويشرب، أو إنسان حديث عهد بزواج وراد أن يسافر حتى يجامع، هذا ما يجوز. سافر حيلة على من أجل أن يفطر. لكن لو أراد التمشي مثلا ما له حاجة، ما له حاجة، لكن وين رايح الآن؟ قال والله بروح نتمشى، تمشى وكذا وليس له حاجة، قل لا بأس، لأن النزهة والتمشية غرض مباح، وإن كان ليس يعني من القربات لكنه مباح. فالإنسان المسافر للتمشية ليس عليه في ذلك حرج ولم يقصد الفطر. فلما شرع في هذا السفر النزهة بدأ له أن يفطر، ما في معنى. لكن الأول لا، سافر ليفطر، هذا فيه حيلة تحايل على الفطر. نقف لحامل ولحامل ومرضع. الله أعلم.